شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في بداية حصة جديدة من درس رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ومع الدرس 34 ومع فضيلة شيخنا الشيخ الحمد واللحمل المختار جزاه الله خيرا، إمام وخطيب جامع مسجد السبطين بمقاطعة التجنين. نحييه ونحمد الله على استئناف الدروس من جديد، ونحن كنا في الحج. شيخنا حياكم الله، مرحبا بكم باسم الشبكة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا كنا في الحج
والله.
وقفنا منين؟
وقفنا عند قوله ثم يطوف والبيت على يسيره. طواف.
نعم
الطواف. قلنا في الطواف عند دخول مكة. قال ابن أبي زيد: أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فها نحن نعود إليكم من جديد إن شاء الله في حلقات دروس رسالة أبي زيد القروان. وكان توقفنا عند دخوله صلى الله عليه وسلم لمكة. قال ابن أبي زيد: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، اللي هو الحاج. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاه بالبيت، متفق عليه. ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة دخل المسجد الحرام فاستلم الحجر، رواه مسلم. ومستحسن، قال ابن أبي زيد: مستحسن يدخل من باب بني شيبة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عطاء: يدخل المحرم من حيث شاء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا، ذكره البيهقي. قال إنه مرسل جيد. وروى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، والذي يسميه الناس باب بني شيبة. خرجنا معه إلى مدينة باب حزورة، هو باب الحناط. الحديث في سنده عبد الله بن نافع هو ضعيف. قال ابن أبي زيد: فيستلم الحجار الأسود بفيه انقضى. حديث جابر السابق. ولحديث ابن عمر قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه فبكى طويلا، ثم التفت إذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما. في صحيح البخاري أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولحديث ابن عباس: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. أحمد والترمذي ابن ماجه وصححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم. قال ابن أبي زيد: وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، لعله يريد بالصوت، وإلا فقد قال نافع: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أحمد والبخاري ومسلم. قال ابن أبي زيد: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف، ثلاثة خببا ثم أربعة مشياء. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، مشى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة، رواه مسلم والنسائي. ولحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاث ومشى أربعة. متفق عليه. قال ابن أبي زيد: ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه، رواه أحمد وأبو داود. ولحديث ابن عباس: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، أحمد والبخاري. ولحديث أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن، مسلم وأبو داود وابن ماجه. قال ابن أبي زيد: ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده، ما يضعها على فيه من غير تقبيل. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله، واستلم الركن اليماني فقبل يده، البيهقي بإسناد ضعيف وهو مذهب الجمهور، فلعل مالكا لم يبلغه الحديث أو لم يعمل به لضعفه. قال ابن أبي زيد: فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر. لحديث ابن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين فقرأ فاتحة كتابه وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، أحمد ومسلم والنسائي واللهو له. قال ابن أبي زيد: ثم يخرج للصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسير، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف ذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال امهل هذا 3 مرات، ثم نزل المروة حتى صبت قدماه ورمل في بطن وادي حتى إذا صعد ما مشى حتى أتى المروة على المروة كما فعل على الصفا، أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي حديث ابن عمر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاه بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين وطاه بين الصفا والمروة 7، رواه البخاري. قال ابن أبي زيد: ما يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ما يمضي إلى عرفات. لحديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنميرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، رواه مسلم. ولحديث ابن الزبير قال: سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى، ثم يغدوا إلى عرفة، رواه ابن خزيمة والحاكم. قال ابن أبي زيد: ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. في حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل النبي صلى أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ذكرها في صلاة العيد: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه. الحديث. ولحديث ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلى عرفات، من الملبي ومن المكبر. رواه مسلم. قال ابن أبي زيد: وليتطهر قبل رواحه، لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة وليقوفه عشية عرفة. ولما رواه الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإن أراد أن يحرم. قال ابن أبي زيد: فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرته حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلته، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القص. رواه مسلم. ولحديث ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرته، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عنده صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح ووقف على الموقف من عرفة. أحمد وأبو داود. قال ابن أبي زيد: ما يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ. ما يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى ويحرك دابته ببطن محصن. إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخلف، ويكبر مع كل حصى. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم ضطجع حتى طلع الفجر فصلى حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى مثل حصى خذفي، رمى من بطن الوادي ثم صرف إلى المحر. رواه مسلم وغيره. قال ابن أبي زيد: ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. مسلم وأبو داود. قال ابن أبي زيد: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. المتفق عليه. ولحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف إلى النحر فنحر ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم. وجمع النووي بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول النهار، ما رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخله مرتين، مرة بطائف ومرة بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى وجابر صلاته بمكة وهما صادقان، وبهذا جمع المنذر بين الحديثين، والله أعلم. وقفنا عند قول أبي زيد ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يرمي الجمرتين كل جمرة من ذلك، ويكبر مع كل حصاة ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة وللصرف. وهنا هو قاع الحج انتهى عند هذا مثلا قاع لا نكمل. لحديث سالم أن ابن عمر كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ما يتقدم، فيقوم مستقبل القبلة طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال، فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أحمد والبخاري. ولحديث عائشة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رفع أيامنا مكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي جمرة إذا زالت الشمس كل جمرة من سبع حصيات، كبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، أحمد وأبو داود بن حبان الحاكم. قال ابن أبي زيد فإذا رمى اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر صرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيامنا فرمى ما صرف. الآية معروف كل الله في أيام معلومات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي حج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أياما من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجل ينادي بهم، أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال ابن أبي زيد فإذا خرج إنك تطاف للوداع وركع وانصرف حجهم. لحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبخاري ومسلم. مسلم بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وفات الحج. وقفنا عند العمرة، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مؤصل تأصيلا واضحا، وله الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وهي باكورة من يذهب ابن أبي زيد هو مالك الأصغر، معروف بالعلم والتقوى والاجتهاد في الطاعة والعمل، طاف بهذه الرسالة ودعا لقارئها بالمال والعلم والدين، وهو مجاب الدعوة.